تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم معنا في هذا اللقاء المتواصل مع حضراتكم حول أصول الدعوة. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من حديث امتد معنا إلى 8 حلقات حول مكانة المرأة ودور المرأة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونعاود الصلة بأخلاق الدعاة إلى الله عز وجل، نستمدها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن قدوتنا الحسنة وأسوتنا الطيبة من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، من خلال التاريخ الإسلامي، من خلال قصص الأنبياء، من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لنتعلم ونستفيد ونستثمر هذه الأخلاقيات في التفاف الناس حولنا، وقبول الناس لدعوتنا، وحب الناس للخير الذي ندعوهم إليه. ومن بين هذه الصفات وتلك الأخلاقيات التي لها أثر إيجابي وفعال في جمع الشمل وتوحيد الصف والتفاف الناس حول الداعية، خلق العفو. العفو هذا الخلق الذي دعا إليه ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: فاعف عنهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا من الأخلاق الكريمة والفضائل العظيمة التي يدعى إليها كل مسلم بغض النظر عن أن يكون داعية، ولكن حظ الدعاء من هذا الخلق حظ عظيم لالتفاف الناس حولهم، لأن زي ما ربنا قال للنبي محمد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت، عكس بقى العفو وعكس سعة الصدر والكلام ده، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونحن نريد أن نجمع الشمل، نريد أن نوحد الصف، نريد أن نجمع الكلمة، فأن ينفض الناس من حولنا تصبح الدعوة بلا مدعوين، ويصبح الفلاح بلا أرض، ويصبح الصانع بلا مصنع، والمدرس بلا طلاب. فنحن في حاجة إذن إلى أن نتخلق في حياتنا بالعفو والصفح كما دعانا إلى ذلك ربنا وأمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ودعونا نؤسس للموضوع من الأصل. الأصل أن الأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الأصل أن المؤمنين جميعا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن المؤمن مرآة أخيه، وأن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. آدي اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفنا به. ونحن في صلواتنا وفي قراءتنا لأم القرآن لا نعبر عن أنفسنا كأفراد، إنما نعبر عن أنفسنا كمجموع. فأقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، مش صيغة المفرد إياك أعبد وإياك أستعين اهدني، لا، إنما أنا فرد في مجموعة، أنا لبنة في بناء، أنا عضو في جسد. فحين أطلب الهداية لا أطلبها لنفسي، وإنما أطلبها لي ولغيري. هذا هو ما نفهمه من روح الإسلام، إن إحنا أمة واحدة وإن إحنا بنيان يشد بعضه بعضا. تعال إلى على الجانب الآخر، تجد الدعوة إلى التفرق والتشرذم والتشتت وانفضاض الجمع وتفريق الكلمة. من الذي يدعو إليه؟ هل يدعو إليه الرحمن؟ لا، إنما يدعو إليه الشيطان. الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ فعل مضارع يفيد الاستمرار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، علشان واحد يتحول من رجل يعبد الله وحده لا شريك له إلى عابد صنم أو إلى ساجد لوثن، مش هيحصل. لكن الشيطان حين وجد هذا الأمر من الصعوبة بمكان لجأ إلى شيء آخر قريب منه، ألا وهو إيقاع العداوة ما بين المسلمين. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن دي اللي ما يئس منها، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. فنحن أمام إرادتين، إرادة الرحمن وإرادة الشيطان. الرحمن يدعونا إلى الوحدة وجمع الكلمة وتوحيد الصف، والشيطان يدعونا إلى الفرقة والخلاف ونبذ وحدة الصف وجمع الكلمة. ها الذي يسمع إلى هذا الكلام من حزب الرحمن، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أما الذين يستجيبون لنداء الشيطان فإنهم من حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لذلك لازم الإنسان يقف أمام نفسه ويفكر هو تبع مين، بيسمع كلام مين. الشيطان لا يمل يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. للأسف الشديد أن دعوة الشيطان إلى الفرقة وأن نزغ الشيطان بين صفوف المؤمنين، والذي لا يفتر في لحظة ما من اللحظات نجد له على الساحة صورا متعددة وألوانا مختلفة، تجد خلافات ونزاعات ما بين الإخوة وما بين الزوج والزوجة وما بين الأب والابن وما بين الأقارب وما بين الجيران وما بين الأحبة وما بين عدد كتير. وإذا أنت قرأت أو سمعت عن الحوادث اليومية والتي تمتلئ بها الجرائد وتمتلئ بها الصحف في كل صباح ومساء، وإذا أنت نظرت إلى القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي يكون فيها خلاف ما بين رجل وامرأتي، ما بين أخ وأخي، ما بين ناس بتتنازع على ورث، ما بين ناس بتتنازع على حقوق، وتجد المسألة هائلة وكل واحد يدعي أنه على صواب، وكل واحد يريد أن يظفر بغريمه وأن ينال أكبر الحظ من خصمه. نتيجة لهذا الجهد الشيطاني الذي لا ينتهي. طب إيه الحل؟ هل المسألة تترك هكذا؟ لو تركت المسألة كده يبقى إن شاء الله تتحول الدنيا إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وتداس فيها الكرامات، وتضيع فيها الحقوق، ويصبح الناس مش بني أدمين وإنما وحوش يفترس فيها الأقوى الأضعف. لكن الإسلام جاء ليهذب، ليقوم، ليطبع الحياة بطابع الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بداية يحذر الإسلام الناس من الظلم. اوعى تظلم، احذر انك انت تاخذ ما ليس لك حق فيه، احذر. قال عليه الصلاة والسلام: ان الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات. هتفرح النهاردة انك اخذت ارضا من اخيك او ابن اخيك، انك انت اخذت حقا من مال زوجتك او مال صديقك او ما الى ذلك، فرحت وتقول يحيى العدل والحمد لله انتصرت وخدت. طب وبعدين لما تروح عند ربنا وأنت على غير حق ماذا ستصنع؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال ربنا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. فالأمر جد خطير. ولو هنتكلم عن الظلم في القرآن وفي السنة الكلام كتير جدا. فبداية احنا بناخد لقطات. بداية يحذر الإسلام من ينتسبون إليه من أن يأخذوا ما ليس لهم حق فيه، من أن تمتد أيديهم بالعداوة إلى غيرهم. هذا جانب. ومن جانب آخر، لو أن أحدا أخطأ، لو أن أحدا ضحك الشيطان عليه، لو أن أحدا ضعف إيمانه فصدر منه إساءة لأحد، صدرت منه إساءة، إحنا نعمل إيه؟ هل نقابل الإساءة بمثلها؟ هل نقابل الإساءة بمثلها؟ هل نجعل الحبل الذي بيننا وبين الناس مشدودا دائما، هم يشدون ونحن نشد؟ أم أن الإسلام يدعونا إلى مقابلة الإساءة بالإحسان، يدعونا إلى أن نعفو ونصفح، نتغافر، يعفو كل منا عمن ظلم. هو ده اللي بيدعونا إليه الإسلام. فلو واحد غلط وأخطأ لا نقابل الإساءة بمثلها، إنما أقول لك كده: كن كالنخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار. كن كالنخلة، النخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار. والعبارات اللي وردت على ألسن السلف الصالح عبارات جميلة جدا. واحد يقول لأحد السلف: والله لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرا. بيقوله كده: لو قلت لي كلمة أنا هقولك عشرة. فقال والله لو قلت لي عشرا ما قلت لك ولا كلمة، ولن نقابل معصيتك لله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيك. شوف شوف المقابلة بقى، لن نقابل إساءتك لنا بأكثر من أن نطيع الله فيك. ويوما ما وقع رجل في أحد السلف فقال والله لأغيظن من أمره بذلك، والله لأغيظن من أمره بذلك. فدعا له للي هو إيه اتكلم عنه، دعا له وقال قد عفوت عنه. فالناس استغربت قالوا له من الذي أمره بذلك؟ مين اللي دعاه كده؟ قال الشيطان، الشيطان. لأغيظن من أمره بذلك. طب أنا أغيظ الشيطان أعمل إيه؟ إن أنا أقابل الإساءة بالإحسان، إن أنا أعفو وأصفح. واحد مرة وقع في أحد السلف فقال يا هذا لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا، فإن زي نفس الكلمة اللي فاتت، فإن لن نقابل معصيتك لله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيك. هكذا نتعلم. أنا بداية أتجنب الظلم، ولو أخطأت ولو حدث سوء فهم وعملت حاجة لا ترضي الله، أنت يا مسلم تأخذ باللي ربنا أمر عليه، باللي ربنا أمر به. أنت ربنا سبحانه وتعالى ادالك الحق أن ترد وتأخذ حقك، ترد الإساءة بمثلها، لكن دعاك إلى ما هو أحسن من رد الإساءة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله. يا سلام، واحد ربنا بيقول له خلي حقك عندنا، أنا اللي هدي لك حقك، أنا اللي هدي لك حقك، مالكش دعوة بالأزنة في حقك ده، فمالكش دعوة بيه، خليها عليا. فربنا سبحانه وتعالى يقول كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه اللي ياخد حقه، فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالناس اللي تتصف بالعفو والصفح ينالون محبة الله تبارك وتعالى وأجرهم العظيم على الله. وتعالى إلى القرآن الكريم وهو يحدثنا في موقف عن العفو أيضا، في سورة النور في ثنايا حديث القرآن الكريم عن قصة الإفك. قصة الإفك التي افترى المنافقون فيها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهموها وقذفوها بالزنا، قصة طويلة وحكاها القرآن الكريم في الربع الأول والثاني من سورة النور. ففي ثنايا هذا الحديث ورد قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إيه القصة بقى؟ كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحسن إلى رجل من الصحابة اسمه مصطح ابن أثاثة، فأحد الذين تكلموا وخاض في عرض السيدة عائشة كان مصطح، وهو الذي يحسن إليه من؟ سيدنا أبو بكر. فلما برأ الله تعالى أم المؤمنين عائشة، سيدنا أبو بكر منع ما كان يعطيه لهذا الرجل، منع ما كان يعطيه إياه، فنزل القرآن ولا يأتلي، لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون. شوف 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 الحظ، شوف الحظ على المعاملة بالمثل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد ما كان يقوم به من عطاء لمصطح مرة تانية، رغم أنه اتكلم في حق بنته، لكنه رجل إذا سمع كلام الله وقف عند كلام الله، فبسرعة رجع. الشاهد أنه دي قاعدة عامة، ما هيش تخص سيدنا أبو بكر، لأن العبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي واحد يسيء إليك، أي واحد ينال منك، أي واحد يعني يعمل موقف مش مظبوط، ربنا بيقول لك وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنت قول زي سيدنا أبو بكر بلى بحب أن يغفر الله لي وعدي. جعلت بيني وبين الناس حبلا إنهم أرخوا شددت وإن شدوا أرخيت. وفي عبارة قلناها قبل ذلك، واحد بيقول لأحد أصحابي هيا بنا لنتعاتب، تعال إيه نتكلم مع بعض ونتعاتب، فقال بل هيا بنا لنتغافر، هيا بنا لنتغافر. فلذلك العفو يؤلف بين قلوب الناس، يصلح ذات البين، يجعل الناس تتقارب وتلجم الشيطان أو تلقم الشيطان حجرا. الشيطان عايز الناس تعيش في خناق وحرب ونار وقتال، ولكن الله يريد لهم غير ذلك. فنحن حين نتصف بالعفو إنما نحن بذلك نلقم الشيطان حجرا ويرتد على عقبه خاسئا. شوف اسمع القرآن يقول إيه، يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. طب السيئة ولا الحسنة أحسن؟ الحسنة. تحصل إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن مين اللي هيحصل على هذه الدرجة؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طب وحقي، طيب وكذا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتجد نفسك ينشرح صدرك ويطيب خاطرك للعفو عن أخيك، وتذوب عوامل الفرقة، يذوب الجليد الذي بينك وبينه، ويصبح الناس متلاحمين ومتوادين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الكرام، إن العفو يرفع قدر صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا قبل الآخرة، يعني له مردود إيجابي على صاحبه في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو، لا يمكن واحد يقول لك لا ده انا ما انا مش بسهولة كده، انا ما اتكلش اوانطة، انا مش عارف ما. والشيطان يقعد يكبر في دماغه لأجل الانتقام. لكن لا، شوف النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أيضا مما يعود بالفضل على صاحب العفو ما ورد عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال بلغنا أن الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم، من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. مش هو اللي قال كده؟ فأجره على الله، فأجره على الله ليقم من كان أجره على الله، من كان له عند الله شيء فليقم، فيقوم أهل العفو، أهل العفو، فيكافئهم الله تبارك وتعالى ويتولى ذلك بنفسه، ها، ومش هيقوم غيرهم، وهم يومئذ قليل. الناس اللي اتصفوا بالعفو دي في يوم القيامة عدد قليل، فلنكن منهم، فلنحذو حذوهم. أيضا ذكر الله العفو كصفة من صفات المتقين الذين أعد الله لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ربنا قال إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الصفات الثلاثة دول متلازمين، والكاظمين الغيظ، ها، يهدئ من روعه ويكظم غيظه ويكبح جماح انتقامه وبعدين يصفي قلبه، والعافين عن الناس. وكمان في درجة أحسن، والله يحب المحسنين، وهو الإنسان الذي يحسن إلى من أساء إليه. ده مش بس يعفو، لا، ده يحسن إلى من أساء إليه. لا ننسى أن العفو صفة من صفات الله، صفة من صفات الله. الله تعالى عفو، عفو سبحانه وتعالى، وهو كما جاء في الحديث يحب العفو، يحب العفو. والجزاء عند الله من جنس العمل. سيدة عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أرأيت إن التمست ليلة القدر فعرفت أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وانت شايف ربنا سبحانه وتعالى قد إيه عفو، يدعي له الناس الولد ويشركون معه آلهة أخرى وهو يرزقهم ويعافيهم ويصح أبدانهم ويمد لهم في العطاء ويبسط لهم، ها، فكل ده بيدلك على قد إيه ربنا متصف بالعفو. ولا بد في كل اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أن يكون للعبد المؤمن نصيب منها. فأنت نصيبك من اسم الله العفو، هيكون نصيبك إيه؟ يكون نصيبك العفو عن الناس، الإحسان إلى من أساء، حتى يعاملك الله بجزاء من جنس عملك. تعرف الرجل الذي كان صاحب مال وكان يداين الناس، كان يعطي لمن يريد دينا يريد يعطيه ما يقضي به حاجته، ويقول لغلمانه، لوكلائه الذين يجمعون الأموال من الناس: يسروا على المسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. شوف الكلام، تجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله تعالى: نحن أحق بذا منك تجاوزوا عنه. ولأهمية العفو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع في كل صباح ومساء أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فكان يسأل الله العفو. طب هتسأل الله العفو بلسانك، أم لابد من أن يكون هناك ما تستحق به العفو من الله سبحانه وتعالى؟ ولن يستحق العبد العفو إلا إذا تعامل مع خلق الله تبارك وتعالى بهذا المنطق، وكان عفوا واسع الصدر، كاظما للغيظ، محبا للخير، مقبلا على الإحسان إلى من أساء إليه. هذه بعض المعاني التي تفيد أهمية العفو في حياة الناس. تعال معي إلى بعض النماذج من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نتكلم عن الدعاء بقى، يعني برضو نتكلم عن المسلمين عامة والدعاء خصوصا. فكل نبي هو داعية، فكيف تصرف مع من أساء إليه؟ كيف تصرف؟ والله شوف، شوف اقرأ القرآن الكريم. عندك سيدنا يوسف عليه السلام ماذا فعل به إخوانه؟ ألقوا به في الجب وحمل في متاع وبيع عبدا بثمن زهيد، وتعرض لفتنة وهو في سن الشباب كادت تطيح به، وأدخل السجن ظلما وعدوانا، وفعل به وفعل كل اللي حصل له ده بسبب مين؟ بسبب إخوته. فلما آل إليه الأمر وجاء إليه إخوته يلتمسون منه العطاء ويريدون منه الإحسان قائلين، زي ما القرآن الكريم، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إحنا فعلا ما كناش كويسين، إحنا فعلا عملنا معصية وذنبا مش بسيط، وإن كنا لخاطئين. طب ناس اعترفت بالذنب وأقرت بالإساءة، ها؟ فقال لهم إيه بقى؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، مع السلامة، كل حاجة راحت. لا تثريب عليكم اليوم، ها؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نموذج كريم في العفو. لو جيت بقى لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ما شاء الله، قصص العفو لا حصر لها ولا عد. كلنا عارفين كم صنع أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولوا قتله، حاولوا نفيه، حاولوا إيقاع الأذى به، أغروه بالطيبات، كما دخلوا معه في حرب، طروه إلى الهجرة من مكة التي أحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، وكثير جدا أذى ما بعده أذى، أذى ما بعده أذى. ومع ذلك حين ناله الأذى على أكبر الصور في صورة كبيرة جدا، أدميت عقبه الشريفة صلى الله عليه وسلم ورد، كما تعرفون، من الطائف دون أن يحصل ما تمناه من نصرة أهل ثقيف الله. جاءه ملك الجبال وقال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، في كلمة في إشارة، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. عفو، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وحين نصره الله وفتح عليه مكة وحطم أصنامها ودانت الدنيا كلها أمامه، وأصبحوا أمامه ينتظرون كلمته، ينتظرون ماذا سيصنع بهم في كلمة، فقال ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنت مطلقة خلاص محدش مش عايز من حد حاجة فأنت مطلقة. هل هناك عفو أكرم أو أجل أو أعظم من هذا العفو العام صدر مرسوم إن صح التعبير عفو عام على كل المذنبين، من دخل داره فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، وخلاص انتهت. فدخل الناس في دين الله أفواجا. هي دي أخوانا قيمة العفو. وانت لو بصيت بقى تلاقي حاجات كثيرة فردية، يعني دي أحوال عامة عفو عام. لكن عبد الله بن أبي بن سلول الذي اختلق قصة الإفك على السيدة عائشة وكان رأس المنافقين في المدينة المنورة، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطى بردته ليكفن فيها، فأعطى لابنه بردته ليكفن فيها والده. عفو. عندما اخترط عليه أحد الناس سيفا وهو تحت شجرة من الشجرات، فاخترط عليه السيف ومسك السيف كده على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال الله، فسقط السيف من يد الرجل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى عنه، فعفى عنه. وناس كثيرة اللي يجي يقول له: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها، ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فيقول: ويحك، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. احنا كده بناخد نماذج في العفو ليس لها حصر ولا عد. عندك سيدنا عمر دخل عليه رجل يوما وقال: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يوقع به، فقال له ابن أخي، ابن أخ هذا الرجل، ابن أخيه الحر بن قيس، قال: إن هذا يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. خلاص انتهت المسألة، مجرد ما إن يذكر يتذكر. قالوا أيضا عن الإمام أحمد رضي الله عنه في الفتنة التي تعرض فيها للأذى والضرب والحبس وما إلى ذلك، ونال أعداؤه منه ومخالفوه عظيم الأذى ليحملوه على اعتقاد باطل. فبعد كده لما أطلق سراحه، عفى عن كل من أساء إليه إلا أهل البدع. أهل البدع الناس دي هي دي اللي بتبين الناس الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق، ويعتقدون أنهم على صواب وأن الناس كلهم على خطأ. فعفى عن كل من أساء إليه إلا أهل البدع. وقال كلمة في هذا المعنى، كان يتلو قوله تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك؟ ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك وقد قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ أنت عايز إيه؟ عايز أجر؟ ها؟ خلاص ربنا هيدي لك أجرك. ومن هنا نتعلم من هؤلاء الأئمة وهؤلاء الكرام أن نمتثل فيما بيننا خلق العفو. بقت نقطة تتعلق بآية قرآنية وردت قبل هذه الآية، قبل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهي قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طب يعني ننتصر ولا ما ننتصرش؟ ها الآية بتقول إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ودي بتقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا يتعارض القرآن مع بعضه، وإنما إشارة القرآن الأولى، إشارة القرآن الأولى تعني أن المسلم لا يرضى بالذل ولا يقبل الضيم ولا يرضى بالذل، لا، وإنما إذا ما وقع عليه ظلم وتمكن من الانتقام. يعني المسألة تتناول إيه؟ إن أنا قادر على أن أرد الظلم أو أعفو، فأنا لا أسكت على ظلم. يعني مش معناه أن أنا عن ضعف أو عن ذل أو عن صغار، لا، وإنما عن قدرة أعفو وأصفح وأسقط حقي كرما وجودا وإحسانا. لكن لو واحد بيتعامل معايا وبيرى هذا فيا ضعفا وإهانة وبيزيد فيها، لا، وقفوا. ها، فالآيات لا تتعارض، إنما هي تشير إلى أن العفو ينبغي أن يكون عن مقدرة. ومن هنا ترجم الإمام البخاري لبعض أبوابه بقوله باب الانتصار من الظالم، لقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال إبراهيم يعني نخي كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، إذا قدروا عفوا. فلا تعارض إذن ما بين الآيتين الكريمتين، وتبقى جوانب أخرى في هذا الموضوع نستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء آخر، سائلين الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنه ورضوا عنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول للدعوة يرحل ويصول.